أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أهوال يوم القيامة، وتحدثنا عن أحوال الكفار وشأن المخاصمات التي تكون في ذلك اليوم العصيب، ونوهنا على أننا سنبدأ من خلال هذه المحاضرة الكلام عن حالي وحالي، عن حال عصاة المؤمنين في هذا اليوم. فلا شك أن بني آدم خطاء، ولكن المؤمن يفارق الفاجر في شيء أساس، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر ذكر. بعض المؤمنين قد يكون قارف في الدنيا ذنوبا توقعه في أهوال ومشقات وصعاب، فمن ذلك الذين لم يؤدوا زكاة أموالهم كما ينبغي، ربما امتنع عن ذلك، أو حينما أخرجها لم يخرجها على الوجه الصحيح، فيكون العقاب شديدا شديدا. فقد أخبرت النصوص أن عذاب أولئك يكون على وجوه: أولا، أن يمثل لصاحب المال ماله في صورة شجاع أقرع له زبيبتان حية كبيرة سوداء شديدة السواد، فيطوق عنقه ويأخذ بلهزمتيه قائلا له: أنا مالك، أنا كنزك. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قلنا: هذا الشجاع الأقرع حي ذكر، شعر رأسه متمعط لكثرة سمه، له زبيبتان أي نقطتان سوداوان فوق عيني الحية، فنعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من هول ذلك، ومن عذاب أولئك أن يؤتى بالمال نفسه الذي منع زكاته، فإن كان من الذهب والفضة جعل صفائح من نار، ثم عذب به صاحبه، وإن كان المال حيوانا أو إبل أو بقرة أو غنم أرسل على صاحبه فعذب به. قال الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل، أي صاحب الإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي بسط لها ومد لها بأرض مستوية، أوفر ما كان، لا يفقد منها فصيلا واحدا. تطأه هذه الإبل، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، هكذا. فيكون الأمر دواليك على الاستمرار في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ فقال: مثل ذلك. قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، أي ليس فيها، العقصاء هي الملتوية القرون، والجلحاء التي لا قرون لها، والعضباء التي انكسر قرنها، ليس فيها هكذا، وإنما كلهم يكون أقرا فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا شأن العصاة ممن لا يؤدون الزكاة على وجهها. وصنف آخر سيلقى عذابا مهينا، أولئك هم أهل الكبر، ونعوذ بالله من الكبر، نعوذ بالله من ذرة كبر تحرم علينا الجنة. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وإني لأرى في عالم المسلمين اليوم أشكالا وأنواعا من الكبر. هذا تقول له قال الله قال رسول الله فيعرض عنه، وهذا هو بطر الحق الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الكبر. هذه تقيم عليها الحجة بأنه ينبغي لها أن ترتدي الحجاب الشرعي، أو أن لا تتنمص، أو أن تفعل كذا وكذا من أمور الشرع، فإذا بها تتنصل. لا تقول أنا ضعيفة الإيمان، أو تقول ادعوا لي أو كذا، إنما تراها تجادل وتنافح وتتكلم بما لا تتقن ولا تعرف، وتهرف بما لا تعرف، ثم بعد ذلك لا تعرف أن هذا كبر يحرم عليها الجنة والله. وحدث ولا حرج في العلاقات الزوجية، فلطالما دخلنا بين الناس لكي نصلح ذات البين، فترى المرأة إذا قلت لها هذا لا يصح، وزوجك جنتك ونارك، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النساء من أهل الجنة تلك الودود الولود العؤود التي إذا ظلمت قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمضا حتى ترضى، لا يصح لك بحال أن يمر يوم دون أن تتفقدي زوجك بمثل ذلك، فأحسني إليه وإن أساء، لأن النبي قال التي إذا ظلمت، التي إذا تعدي عليها قامت لله بالقسط وعاملت رب الناس لا عاملت الناس، ولم تأخذ الأمر هكذا، فإذا بها تتكبر، وإذا بها تجادل، وإذا تقول طبعي كذا، ونفسيتي كذا، والأمر لا يمكن أن يكون في الشرع هكذا. وإذا جئت إليه وقلت لا تظلمها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم، فاتق الله فيها، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ألا تعرف أن هذا هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل نساءه، وكيف كان من أفضل الناس لنسائه، وكان يقول خيركم لأهله. فإذا به يولي ظهره الأمر ويضرب بكلامك عرض الحائط ويقول أنا رجل، وهي تصنع وسوف أؤدبها وسوف. كبر بطر الحق وغمط الناس. فاسمعوا يا عباد الله واحذروا من شدة عذاب المتكبرين يوم القيامة، فالله لا يحب المستكبرين. في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال، صاروا كالأقزام وليس بالأقزام، صاروا كصغار النمل. هذا العملاق، هذا الرجل المتكبر، هذا العاتي في الأرض، وتلك المرأة المستعلية في الأرض، صارت مثل الذر، مثل صغار النمل الذي لا يعبأ به الناس فيطؤونه بأرجلهم وهم لا يشعرون. قال في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. وهذا الحديث إسناده حسن كما ذكر الشيخ الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح. يحشر متكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. وكما يبغض الله المتكبرين يبغض أسماءهم التي كانوا يطلقونها على أنفسهم، والتي كان الناس يلقبونهم بها خوفا منهم. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله يوم القيامة، يعني أشده صغارا وذلا. أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك، قال صلى الله عليه وسلم لا مالك إلا الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة بلفظ أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه رجل كان يسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله. فهكذا العتاة في الأرض والمتكبرون. وقد قلت لكم حينما تسمعون بمثل هذا لا تقولون العتاة في الأرض هؤلاء الظلمة المفسدون، هؤلاء المستعلون، هؤلاء الذين هم فلان وفلان وفلان، وتلقي بالإسقاطات الخارجية على صنف من الناس. لا والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، فاتقوا الله عباد الله في ذلك. الصنف الثالث ذنوب تتسبب في عذاب أليم لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم. فمن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، وهم الأحبار والرهبان والعلماء وطلبة العلم الذين كتموا ما عندهم من العلم، سواء إرضاء لحاكم أو تحقيقا لمصلحة أو طلبا لعرض دنيوي، فهؤلاء لا يكلمهم الله، مصداقا لقوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم بنحوه وصححه ولم يتعقبه عليه الذهبي. وفي رواية لابن ماجه ما من رجل يحفظ علما ف فيكتمه إلا أتى يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. فهذا من الذين لا يكلمهم الله، ومن الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الذين ينقضون ما عاهدوا الله عليه. يعاهد الله على أشياء ويحلف بالأيمان المغلظة أنه سيصنع ويصنع، ثم بعد ذلك ينقض العهد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي السنة أحاديث كثيرة تتعلق بهؤلاء، فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال أبو ذر: يا رسول الله من هم؟ خسروا وخابوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم قال: المسبل إزاره، الذي يجر إزاره خيلاء فيتجاوز الكعبين، هذا البنطال الذي يلبسه أو ذاك الإزار الذي يرتديه كهيئة المحرمين أو نحو ذلك، فإذا تجاوز الكعبين كان مسبلا، فهذا لا يكلمه الله ولا ينظر له يوم القيامة ولا يطهره ويزكيه. والثاني: المنفق سلعته بالحلف الكاذب: والله هذه علي بكذا، والله أنا خاسر في هذه السلعة، والله 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 إنها من أجود الأنواع. المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان الذي يمن على الناس بما يصنع من خير: ألم أربك فينا وليدا، ألم تكن كذا، ألم أصنع كذا، ألم ألم، يمن على الناس، بل يمن على الله عز وجل: لقد يا رب صمت وقمت وفعلت وفعلت، أنت لا تعطيني. أتمن على الله بطاعتك؟ فهذا والعياذ بالله تعالى يكون له هذا العذاب الشديد. ومن هؤلاء من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر، يحلف بالله ويذكر اسم الله ويقسم به القسم الذي لا يعتريه في نفس سامعه الشك، والله ثم تالله ثم بالله، وهو يريد أن يقتطع بذلك مال امرئ مسلم، يعتدي على ذلك: والله هذا مالي، والله أجار علي، والله هذه الأرض أرضي، هكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من يصنع ذلك لقي الله وهو عليه غضبان. فانظر، في يوم لم يغضب الله مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط، فيكون غضب الله عليه شديد في يوم هو فيه سبحانه وتعالى يغضب غضبا شديدا. ومن ذلك ما رواه البخاري عن عبد الله ابن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة له في السوق، فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ومن هؤلاء الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: رجل منع ابن سبيل فضل ماء عنده، رجل انقطع به الطريق وأراد ماء فمنعه هذا الرجل من أن يسقى، ورجل حلف على سلعته بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يفي له، يبايعه على أن يعطيه، فإذا لم يعطه ذلك الحاكم ما كان يريد لم يعطه ذلك لا يفي له. فهذا من الأمور أيضا التي ينكل بصاحبها هذا النكال فلا يكلمه الله ولا ينظر له ولا يزكيه. والحديث الماضي حديث رواه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح. وفي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ومن الذنوب التي توعد عليها بعدم تكليم صاحبها الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبر والعاقل والديه والمرأة المتشبهة بالرجال والديوث، ومن يأتي زوجته في دبرها، ومن جر ثوبه خيلاء. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان. فهذا رجل بلغ من السن الكبر، ومع أن شهوة الرجال وشهوة النساء تخف كثيرا حتى تكاد تكون منقطعة في السن الكبير، إلا أن هذا الرجل لم يبالي بكبر سنه، لم يبالي بأن الله أعذره، إذ بلغ من الكبر عتيا فإذا به يزني ويصنع الفواحش والعياذ بالله تعالى. وملك كذاب، هذا رجل حاكم، لما يكذب؟ والأمر والملك الدنيوي بيده، فلما يكذب على رعيته؟ ما كان له من شيء يعذر به من أجل أن يكذب، وليس في الكذب من عذر، ولكن يعني لم يكن ضعيفا، لم يكن ذليلا، إنه ملك فلماذا يكذب؟ وعائل ورجل فقير، والأصل في الفقر أن يكون متواضعا، فإذا به يستكبر ويقع في هذا الجرم العظيم الكبر والعياذ بالله تعالى. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فالوالدان هما أعظم الخلق حقا عليك. وهذا في حق الرجال، أما في حق النساء فإن زوجها هو أعظم عند الله عز وجل حقا، فالعاق لوالديه يعجل له في الدنيا العقوبة، فبابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق. والعاق لوالديه لا ينظر الله له يوم القيامة، وكفى بها من محنة. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، وانظر في عالم المسلمين اليوم، ترى نساء يمشون في الطرقات يرتدون البنطال، ويرتدون ربما الأزياء المعلومة أنها تختص بالرجال، ويصنعون بأنفسهم كصنيع الرجال. تسمع الآن عن نساء يقمن بأشياء ليس من فطرة النساء، بحال من الأحوال تراها تسرح شعرها وتأخذ من شعرها كهيئة الرجال، تراها ربما في عالم لم يعد فيه الورع ولم يعد فيه شيء من التقى، تراها ربما تمارس بعض الرياضات العنيفة جدا كشأن الرجال، وتراها تصنع بنفسها هذا على معاني روج لها الغرب وروج لها غير المسلمين وتلقفها المسلمين للأسف الشديد، فتترجل فتعود كالرجال. ومن ذلك أيضا تلك المرأة المستعلية على الناس أو على زوجها، فتراها تتشبه بالرجال، تتكلم بكلام الرجال، تكون على سمت الرجال، إذا حادثها زوجها إذا بها تتحدث كأنها ند له، كأنها رجل والعياذ بالله تعالى. والعكس، ترى رجال يتشبهون بالنساء فلا تعرف لا في وجهه هل هو رجل أم امرأة، رجل يصنع كصنيع النساء. وهنا يدخل الكلام في مسائل حلق اللحية وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتميز، وقال أطلق اللحى وأحفو الشارب، فإذا بالرجال يصنعون كصنيع النساء الذين يتجملون، وإذا برجال يتعاملون كمعاملة النساء، وإذا برجال لا يتحملون مسؤولية وكأن الشأن شأن النساء. رجال ولا يعرف عنهم هذا اللفظ أبدا، إلا أنه يسمى في عرف الناس بأجناس الناس ذكرا، ولا حظ له من الرجولة بمكان، وتراه ضعيفا ساكنا لا يكون قائما، بمعنى الرجولة التي فيها القوة، التي فيها القدرة، التي فيها تحمل المسؤوليات، التي فيها الوقوف في المواقف. والرجال مواقف، رجال يتشبهون بالنساء خنوعة، ونساء يتشبهن بالرجال قوة وقدرة واستعلاء. وفي الحديث الذي رواه النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. وهذا وإن كان مما يستحيى من ذكره، لأنه يتحدث عن العلاقات الزوجية، ولكنه لا يستحيى من ذكر واقع أليم لتنبيه المسلمين في زمن الفضائيات وزمن النت والمواقع الإباحيات، والناس صاروا منتكس الفطرة في مثل ذلك، فيأتيك من النساء الرسائل الكثيرة في مثل هذه الأمور، لأن زوجها صار يطلب أشياء هي لمنتكس الفطرة، هي لمن لا خلاق له، يطلب أن يصنع كذا وكذا من الأمور، ولا يعلم أن هذا عليه عذاب شديد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يصنع ذلك فقد كفر بما أنزل على النبي محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الحيضة والدبر. فلا يصح بحال لامرأة أن تمكن زوجها من أن يصنع بها ذاك. وهذا إن أراده زوج على أي حال من الأحوال فإنه من الأمور التي لا يطاع له فيها، لأنه معصية من المعاصي الشديدة. إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. ومن أعجب ما بلغني أن أحد الناس تطاول وادعى أنه تعلم علما، فإذا به يطالب زوجته ويقول لها: الأحاديث ضعيفة، الأحاديث هذه في هذا الباب لا أساس لها، فضعف الأحاديث من باب أن يماشي شهواته ونزواته. وأقول: والحديث صحيح صحيح، وقد بينت أن هذا الحديث رواه الإمام النسائي في الكبرى، وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح. فهذا والعياذ بالله تعالى مما شاع وانتشر في هذا الزمان، ونعوذ بالله من انتكاس الفطرة. ومن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة من جر ثوبه بطرا، وقد ذكرنا هذا في شأن المسبل الذي أزبل ثوبه خيلاء. وفي لفظ: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فنعوذ بالله من تلكم الذنوب كلها. هذا الصنف الثالث، ذكرنا ثلاثة أصناف الآن: الذي لا يؤدي زكاة ماله، المتكبرون، وأصحاب تلك الذنوب التي لا يكلم الله أصحابها ولا يزكيهم. الصنف الرابع: الأثرياء المنعمون. وهنا حدث ولا حرج، فإذا حادثت أصحاب الطبقات العلى ممن يسمونها الطبقات الأرستقراطية، وقلت لهم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، نعم قد يسر الله لك، ولكن لا ينبغي لك بحال أن تنفق هذا المال الذي استودعك الله إياه واستخلفك عليه فيما لا يحب الله، ولا تكن مسرفا، فإن المبذرين وإن المسرفين هم إخوان الشياطين، وإن المسرفون هم أبعد الناس عن رب العالمين، لأن قلوبهم تكون متعلقة بالدنيا. إذا ما قلت لهم مثل ذلك إذا بهم يقولون هذه دروشة، هذه أمور، أنتم معقدون، أنتم تريدون الدنيا شيئا آخر، كفاكم، أليس من حقي أن أتنعم؟ فاسمع لشأن هؤلاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يكثر شبعه في الدنيا يطول جوعه يوم القيامة. ففي جامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم، وساق الشيخ الألباني طرق الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 343، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه لما تقيأ، قال كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. فأين الزهاد عباد الله؟ وأين الصيام فيكم؟ وحتى إذا ما صام رأيته إذا ما أفطر أكل ألوان الطعام والشراب. وقد أخبرتكم عن هذا الحديث كثيرا الذي رواه البزار وحسنه الشيخ الألباني، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شرار أمته الذين يأكلون صنوف الطعام ويلبسون صنوف الثياب ويشربون صنوف الشراب وينعمون بتنعم مبالغ فيه في الدنيا، قال أن هؤلاء شرار أمته. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله تعالى خيرا، أي مالا، فنفح فيه بيمينه أنفقه هكذا، وشماله، وعن يساره، وبين يديه، ومن ورائه، وعمل فيه خيرا. فالذي ينفق ماله هكذا هو الذي يتخفف من هذا العذاب الأليم. وقال صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الذين أثقلوا أنفسهم بالنعيم الدنيوي وبالثراء لا يستطيعون أن يتجاوزوا العقبات والأهوال يوم القيامة. ففي شعب الإيمان عن أم الدرداء أنها قالت لزوجها أبي الدرداء رضي الله عنه ما لك لا تطلب كما يطلب فلان، لماذا لا تسعى في الدنيا، لماذا لا تجمع من حطامها، لماذا تعيشنا هذه المعيشة؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم عقبة كؤودة لا يجوزها المثقلون. فتخفف عباد الله. إن هذا الكلام ليس معناه أن لا يكون في الأمة أغنياء، بل إن الأمر على العكس تماما، إننا نريد من يكون قويا بماله فيؤثر في واقع الناس، نريد رجال أعمال وأصحاب مصانع وتجارات وأغنياء أثرياء يكون لهم القوة والغلبة فيتحكمون في أمور كثيرة، لأننا في زمن مادي، لكن لا ينفقون هذا المال في غير وجهه. البس ما شئت واصنع ما شئت طالما لم يكن مسرفا فيه ولم يكن فيه شبهة الخيلاء، هذا هو الضابط، حتى تعرف كيف تنجو من فتنة الثراء وكثرة النعيم حتى لا تكون من الأسفلين يوم القيامة. الصنف الخامس الغدار الخائن. اللهم إنا نعوذ بك من الغدر ومن الخيانة، لأننا إذا قلنا الخيانة فإننا نتحدث عن رفع الأمانة، وإذا ما غدرت وخنت ففكر هل خنت الله؟ هل لم تتحرى الأمانات ولم تفي بالأمانات التي ائتمنك الله عليها، وأعظمها أمانة الإيمان، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. وهل كنت أمينا على أهلك؟ هل كنت أمينا على زوجك؟ هل أنت أمين على أولادك؟ هل أحسنت في معاشرة أهلك وفي تربية أولادك؟ أم خنت الأمانة وغدرت ولم يكن لك هذا بحق؟ وهل إذا استؤمنت على شيء من الأسرار هل تتلفظ بها وتغدر؟ وانظروا في عالم الناس ترون أشياء من هذا القبيل كثيرة كثيرة، ولا سيما في عالم النساء، فالمرأة لا تتحفظ على سر، فتراها تفشي الأسرار وتغدر، تسمع من هذه كلمة فتنقلها إلى تلك، وتقع في النميمة ولا تقول أني نمامة، وتغتاب وتقول لفلانة ألم تعلمي إن فلانة أخبرتني أنه حدث كذا وكذا وكذا، فتتكلم بكلام تكرهه ويكون غدرا ويكون خيانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. والحديث رواه مسلم. فالذي يغدر، هذا الذي واعد على أمر ولا يفي به، فيكون هذا جزاؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند استه دبره، لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. فنعوذ بالله من الغدر ونعوذ بالله من الخيانة. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام، أي من الحاكم أو الخليفة الذي يملك القوة والسلطان، فلا حاجة به إلى الغدر، وإذا به يغدر بالناس. الصنف السادس الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة خفية. فهذا ذنب وإن كان يخفى على الناس، إلا أن الله عز وجل توعد صاحبه بأن يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين، أي لا أجدن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغت. يقول: يا رسول الله إن هذا البعير يمسك بي فأغثني منه، فيقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغت، قد بينت لك أنك لا ينبغي لك بحال أن تتحمل شيئا ليس لك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من هذا القبيل: رجل سرق شاة من غنيمة حرب، أو هذا الذي أخذ كذا وكذا من الأموال، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء تجيء يوم القيامة وقد أمسكت برقبته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. والحديث في الصحيحين. فنعوذ بالله من الغلول ومن السرقة. الصنف السابع الغاصب للأرض، هذا يحدث كثيرا لا سيما في مسائل المواريث، ولا سيما في تعدي الجار على جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري يقول: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. فلأنه اغتصب شيئا ليس من حقه صار كذلك. الصنف الثامن ونعوذ بالله منه أهل النفاق صاحب الوجهين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي كان يعيش بين الناس بحالة نسميها الآن بالانفصام، بكلام علماء النفس مرض الشيزوفرينيا. الانفصام له وجهان، يعامل التقية هكذا بصورة تراه فيها صالحا، يبدو عليه علامات الرشاد وعلامات الدين، فإذا ما عامل فاجرا كان كذلك أيضا، يدخل على هذا بسمت وعلى آخر بسمت، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة. الصنف التاسع الحاكم الذي يحتجب عن رعيته، الذي لا يرعى رعيته وإنما يحتجب عنهم. ففي سنن أبي داود وابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. هذا احتجب عن الرعية ولم يعطهم حقهم، فيحتجب الله عنه يوم القيامة. الصنف العاشر الذي يسأل وله ما يغنيه، هذا الشحاذ الذي يسأل الناس وعنده المال ولكن يطلبه بغير حقه ويظهر نفسه أنه محتاج وهو ليس كذلك، فهذه من ذنوب الفقراء كما ذكرنا من ذنوب الأثرياء المنعمين. ففي سنن أبي داود والنسائي والترمذي والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا تظهر أثرها في وجهه. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ يعني متى يقال أن هذا غني ولا ينبغي له أن يسأل؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. إذا بلغ المال عنده ذاك المقدار فعنده غنية، عنده ما يستطيع به أن يعيش، يأكل ويشرب، فإذا كان كذلك ثم سأل فإنه ينكل به. وهذا الحديث أيضا صححه شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في مسند الإمام أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. إذن الصنف العاشر هذا الذي يسأل وله ما يغني. الصنف الحادي عشر الذي لا يتأدب بأدب المسجد فيبصق تجاه القبلة. يعني قد يرى الناس أن هذا سوء أدب فقط، وهذا ليس بالأمر المبالغ فيه، يعني ليست كبيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البزار في مسنده وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما ذكر أن هذه النخامة تبعث في القبلة يوم القيامة وهو في وجه صاحبها، تبعث النخامة التي كانت تجاه القبلة في وجه صاحبها يوم القيامة ذلا ونكالا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وهذا حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. الصنف الثاني عشر والأخير: من كذب في حلمه. يعني يأتي هذا الرجل ويدعي أنه قد رأى رؤيا معينة ولم يرها، وإنما ادعى مثل ذلك لأي شيء، ليقال عنه صالح، ليشغب على الناس بأي طريقة، بمعنى أن يجعلهم ينظرون إليه بنظرة ليست بصحيحة، أيما كان غرضه في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين، يعني ليست شعرة وإنما أصغر من ذلك، أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآن يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب، يعاقب هذا الذي يستمع إلى قوم وهم له كارهون بهذا النكال الشديد. فهذه أحوال العصاة يوم القيامة، وقد رأيتموها كيف أنها عظيمة شديدة، فلذلك يفزع الناس يوم القيامة. يفزع الناس يوم القيامة، أما الأتقياء فلا يفزعون. وهذا هو شأن الصنف الثالث. الصنف الأول الكفار وذكرناه بالأمس، والصنف الثاني العصاة، والصنف الثالث الأتقياء. يفزع الناس فلا يفزعون، ويحزن الناس فلا يحزنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. فيكونون في حال ما أجملها وما أعظمها. وهؤلاء في الموقف العظيم تحت وهج الشمس القاسي لا يذوقون هذا البلاء، فيكونون في ظل عرش الرحمن. وتعرفون الحديث العظيم حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل والشاب الذي نشأ في عبادة الله والرجل الذي قلبه معلق في المساجد والرجلان اللذان تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه والرجل الذي طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله والرجل الذي تصدق فأخفى ما كان من صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه والرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأين أنت من هؤلاء؟ هل أنت لك إمارة ولك حكم فتكون إماما عادلا يملك القوة والسلطان ولا يطغى بل يعدل بين الناس؟ أم أنك ذاك الشاب الذي نشأ في عبادة الله فلا يعرف هذه الشهوات ولا هذه الصبوات؟ ويعجب ربنا من شاب ليست له صبوة، إنه يلجم نفسه بلجام التقوى ويردع نفسه عن الهوى فيعيش طاهرا نقيا. أسأل الله عز وجل أن يكثر هؤلاء في شباب المسلمين. أم أنت من الذين تعمر مساجد الله فتجد في رحابها الأنس بالله فلا تكاد تستطيع أن تفارق بيت الله عز وجل؟ أم أنك ذاك الرجل الذي يحب أخاه وتلك الأخت التي تحب أختها في الله وتعرف معنى هضم النفس، معنى إنكار الذات؟ هي إذا اجتمعت معها اجتمعت على طاعة الله، لا تحب أن تكون لها الرياسة عليها، لا تحب أن تكون لها الوجاهة، بل تحب أن تتعاون معها على الطاعة فتجتمع على البر والتقوى والصلاح، ويتفرق هؤلاء الأحبة في الله تبارك وتعالى على العمل الصالح. أم أنك أو أنك ذاك الرجل العفيف أو تلك المرأة العفيفة التي تتعرض للفتن ولكن يحول خوف الله بينها وبين الوقوع في تلك الفاحشة؟ فهذا الرجل الذي تتفتح أمامه أبواب الفتن وتقول له المرأة هيت لك، ولكنه يقول كما قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي. أم أنك ذاك المنفق المخلص الذي يخفي صدقته رجاء أن تكون خالصة لوجه الله الكريم؟ أم أنك ذاك الإنسان الخائف الذي بلغ منازل الرقي في الإيمان فتراه إذا خلا بالله ذكر الله ففاضت عيناه؟ وتلك هي العلامة. فدعكم من أمور تظهر أمام الناس، المهم في خلواتك ما تصنع، هذا هو المعيار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الله عز وجل يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، فهم في ظل عرش الرحمن. ويكفيك هذا الحديث الذي عند مسلم الذي تقدم معنا، والحديث الآخر الذي رواه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح أن الله عز وجل يقول حقت محبتي على المتحابين، أي وجبت، أظلهم في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظلي. فيا عباد الله أقيموا الأخوة الإيمانية برابطها وابتعدوا عن تلك الأخوة الدنيوية التي لا تعرف معنى الأخوة، تلك المصالح الشخصية، وأنكروا ذاتكم ولينوا في جنب إخوانكم وكونوا عباد الله إخوانا. ومن ذلك أيضا هذا الذي ينظر معصرا، هذا الذي أعطى مالا لأحد الناس على سبيل السلف ثم هو بعد ذلك لم يستطع ذاك الرجل أن يوفي له لضائقة فأنظره وأعطاه المهلة، فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وهذا الذي نفس عن غريمه، يعني كانت له عند أخيه حق سواء من دين أو غيره، فنفس عنه فمحى عنه ذلك يعني قال لا أريد منك مالا، أو أعطاه مهلة يستطيع من خلالها أن يستدرك أمره. في مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. وكذلك يفرج عن المؤمن يوم القيامة بما كان يصنع في الدنيا من مساعدة المحتاجين وإقالة عثرات الزالين والتيسير على المعسرين وفك كربات المكروبين. ففي صحيح مسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ولا سيما هذا الذي ينصر أخاه بظهر الغيب. فقد روى البيهقي في الشعب والضياء في المختارة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، يعني رد غيبته، يعني علم أن عليه دين فتكفل به، ساعده بطريقة غير مباشرة، هذا ينصره في غيبته فينصره الله في الدنيا والآخرة. وذكرنا أن الذين ييسرون على المعسرين يتجاوز الله عنهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. وكذلك من صفات أهل الإيمان ومن شأنهم شأن أولئك الصنف من أهل التقوى أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم الرفعة والمقام العظيم لا سيما إن كانوا من أهل القسط والعدل. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. وكذلك الشهداء والمرابطون فقد ذكرنا في شأنهم عندما تحدثنا عن الأمن من عذاب القبر أن للشهيد عند الله ست خصال، ومنها أنه يأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار. فالمرابط والمجاهد يكون بمأمن من الفزع يوم الفزع الأكبر، وأولئك الذين يكظمون الغيظ أيضا لهم هذا الثواب عند الله عز وجل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء. وهذا رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني. والذين كانوا يعتقون الرقاب في زمن كانت فيه هذه الأمور الرقيق لهم عند الله عز وجل المزية. الله يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكذلك المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم. والذين يشيبون في الإسلام شاب في الإسلام ومات على الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. والذي كان يحسن الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهؤلاء وغيرهم من أهل الإيمان يكون لهم الشأن عند الرحمن، فهذا شأن العصاة وهذا شأن المؤمنين يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من أهل الإيمان أهل التقوى الذين هم أولياء الرحمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم الفزع الأكبر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.